على القائل فضل العالم على الآبد كفضلي على أدناكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب، أما بعد أيها الأحبة، ففي هذا الزمن وفي هذا الوقت الذي تغير فيه الأفهام وانتكست فيه العقول، فإلى من نذهب؟ ينبغي علينا أن نذهب إلى العلماء العاملين الذين يقولون الحق وبه يعملون، الذين لا يخافون بالله لومة لائم. نسأل الله جل وعلا أن يرفع منزلة الشيخ وأن يغفر له ذنوبا وأن يكتب له أجر مجيئه، إنه ولي ذلك القادر. أيها الأحباب، المحاضرة بعنوان مفاهيم منكوسة لفضيلة الشيخ حامد العلم، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أولا، قبل أن أنسى، أرجع لإغلاق الهواتف أو وضعها على الصامت، لأن بعض الإخوان الله بهم نغمات موسيقية في بيوت الله سبحانه وتعالى، أحيانا أثناء الصلاة نسمعها، وأحيانا في أثناء المحاضرة، ونحن نذكر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي العظيم. فالرجاء أن الأخوة الآن ننفذهم شوي عشان لا أحد ينتهي يغلقون أو يصنع نظام، لأن ما أشوف هذا الجهاز اللي يريح الموجود. الحمد لله. طيب، شفى الله المؤمنين والقتال. نعلم أيها الأخوة الكرام أن أصل هذا الدين إنما يقوم على مفاهيم، وأصل المعركة التي توجه إليه منذ أن بدأت وانطلقت وتتبقى كذلك إلى آخر الزمان، إنما توجه فيه السهام إلى مثل المفاهيم الأساس. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لذلك قال وحذر، وقال أخبر ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأنه يحدث بهم وبسببهم من انتكاس واختلال وفساد المفاهيم ما يتحقق به هدف أعداء الإسلام. ولهذا نلاحظ لما الله سبحانه وتعالى لخص هدف الشيطان الداعي لكل شر، والذي بين الله سبحانه وتعالى أن أصل الكافر إنما يتحرك لتحريك الشيطان وإنما يحقق هدف ومخطط الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: لا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالكفار أصلا يتحركون من باب ولايتهم للشيطان، وكما قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. لقص الله سبحانه وتعالى هدفه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان فلما سفر قال إني بريء منك، فهدفه وإن حرك الجيوش وإن جاب الجيوش الكفار بلاد المسلمين وإن سلقوا دماءهم وإن قتلوهم وإن عملوا عليهم، فالهدف النهائي هو ضرب المفاهيم، إخراجهم من الإيمان إلى الكفر، من الإسلام إلى الشرك، من عبادة الله إلى عبادة الطواغيت. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون يقاتلونكم، إذا القتال وسيلة حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني صار الهدف، حدد الله تعالى الهدف وحدد القتال وسيلة. الجيوش العسكرية والسلاح والعتاد إنما هي كلها وسائل، وإنما الهدف هو حتى يردوكم عن دينكم. وكما لخص الله سبحانه وتعالى هذا أيضا في سورة يريدون أن يرسلوا من الله بأفواههم، يعني حتى لو لم يجدوا إلا أفواههم لجعلوا في إطفاء نور الله فيها. ولهذا الله سبحانه وتعالى عد النصر كما في سورة البروز: الثبات على المفاهيم الصحيحة على الإيمان على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو النصر، وعد الهزيمة هزيمة الطاغوت هو أنه لم يستطع أن يحقق هدفه. قتل المؤمنين، حرقهم، ألقاهم بالخنادق، لكنه لم يستطع أن يحقق هدفه فعد مهزوما، كما قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني عندما قال له الغلام الذي حملها الله سبحانه وتعالى الدعوة ودعا في ذلك المكان وآمن الناس، بعدما قال الغلام قد فدى نفسه في سبيل أن يحقق هدفه إنك لست لقاتلي حتى تفعل ما أمرك، تأخذ سهما من كنانتي تضعه في قوسي وتقول بسم الله رب الغلام، بسم الله حتى لا تقول بعدين إن أنت هو الله، بل رب الغلام حتى تربط هذا الاسم بالدعوة التي كنت أدعو إليها اللي تتضمن معارضة ما أنت فيه من حكم الطاغوت. بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك فإنك قاتل. ففعل، فلما يعني رماه بالسهم وقع السهم في صدغه ووضع يده على صدغه وما فآمن الناس. هذا هو إذن المفهوم، هزم المفهوم الباطل مفهوم الطاغوت وانتصر المفهوم الحق. فجاء إلى الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد وقع بك حذرك، آمن الناس انهزمت. فأمر بالأخاذيب فقدت في أفواه السجن، وقال من لم يرجع عن دينه وإلا فاقذفوه فيها. فأتي بالناس فأخذوا يقذفونه، قال في رواية مسلم فكانوا يتعادون ويتدافعون، يعني من إصرارهم على الإيمان وإظهارهم النكاية بالطاغوت وإبرازهم النصر الذي يعتمدون به يتعادون يعني يركضون ثم يقذفون أنفسهم في النار، يعني ما تحتاج تقذفنا حنا نفس أنفسنا لأن حنا الآن منتصرين ما عاد يهمنا، كسر المفهوم. حتى بقيت المرأة اللي معها الولد فترددت فقال يا حتى النصر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حتى انتصار المفاهيم الله سبحانه وتعالى إذا جعله ينزل على المؤمنين يظهر فيها آيات عجيبة، يعني تنزل فيه آيات ما كان الإنسان يتصور أنها تحدث. هذا الصغير قضي قال يا أمه أنت على الحق تدري النار، يعني الصغير يخاف من النار الصغير الوالد الخندق مليء بالنار، يا أمه أنت على الحق تدري، فقذفت نفسها. وهذاك المثال الآخر اللي أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما شفت امرأة فرعون تمسك ابنتها سقط المشط من يدها قالت بسم الله، قالت لن أبي، قالت لا ربك ورب أبيك. دعوة موسى عليه السلام معناه انتصرت مفاهيمه في قصر ومكان وقاعدة الصغر، هذا لا يجب. وجيء ببقرة من نحاس فحمت، يعني صنعت مثل الفرن، وقيل لها ترجعين وإلا نقذفك أنت وأولادك، يعني أولادك. فقالت لا، يعني تعرف مفهوم النصر أين يقع، فأخذ بأولادها وألقوا في هذا الفرن وصبرت. فلا تقول يقول بعض الناس اليوم انتم لما تجاهدون الطاغوت تجاهدون في سبيل الله يرتد هذا بالضرر على يرتد بالضرر على المسلمين، لا والله ما يرتد بالضرر عليه، بل يرتد بالنفع عليهم في دنياهم واخرتهم كما سنبين. فلما رات اولادها قد القوا قبلها في هذا الفرن حتى غدوا عظاما، قالت انني اليك حاجه ان تجمع عظامي مع عظام اولادي فتدفنها مع بعض. قال ان ذلك لك حق عليها، يعني حين يعرف الحق. فلما علمت هذا قالت في الرواية الصحيحة فاقتحمت فيها، يعني فقروا عني أنا أتقل. يعني شوف النصر، شوف الاعتزاز بالإيمان، فاقتحمت فيها أمامه. طبعا هذا يذل ويصيب بالهزيمة النفسية وحينئذ يحصل النصر. ولهذا يا أخوان يجب أن نفهم أول مفهوم منفوذ الذي يعيد تعبيره هو هذا، ما هو مفهوم النصر الحقيقي؟ الثبات على الحق وعلى الإيمان، وإن مت على ذلك أنت منتصر. والانهزام الحقيقي هو أن تنهزم في عقيدتك وفي إيمانك، فيملك الكافر الطاغوت الشيطان قلبا ويشكل عقلك كما يريد، أنت منهزم. واعلم انك اذا ثبت على الايمان فقد هزمت اعظم هزيمة، عندما يراك لا يستطيع ان يملك قلبك او يغير عقلك المعتز. هذا المفهوم الاول. المفهوم الثاني يا اخوان، ان احنا هذه الايام نتعرض لهجمه، الامه تتعرض لهجمه، القضيه الجوهريه التي تعيش الامه معها تتعرض لهجمه من قبل هذا الكافر الغربي الصليبي المتحالف مع الصهيونيه العالميه فيما يسمى الحملة الدولية على الإرهاب، وهي الحملة الدولية على أو الحملة الصهيونية الصليبية على الإسلام. هذا هو يعني لو محيتها تطلع هذه العبارة وراها، لكن وضع عليها هذا اللاصق على كان يعني يخدع عقول المسلمين. فإذا هم ينظرون إليها لا يجيون اللاصق هذا يرونها على الحسن. لما يأتون بها إلى بلادنا وإلى أعلامنا يضعون هذا اللاصق. أن ما كنا نعد هذا طاغية العراق في أمن ولا الطواغيت عندنا، لأن الهدف الجهاد هو إزالة الطواغيت في المشهد العالمي اللي يتولى كبر الغرب الصليب الصهيوني والطواغيت المحلية التابعين الأولياء الوكلاء السماسرة الذين يحققون مخططه ويكسرون ثروات الأمة وسياستها وأجيالها وانتخاباتها. لا، لما يقول واحد كاتب في النيوزويك في العدد الأخير يعني احنا ركعنا صلاح الدين الإسلامي حبيب النبي محمد، لأن ما هو مهم الشخص، المهم الترميز به إلى حقيقة المعركة. لازم نكون احنا نفهم المفاهيم الصحيحة، هذه هي المعركة الحقيقية، هذه هي القضية الجوهرية، هجوم على الإسلام وهجوم أمة على أمة الهدف منها كما قال الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يجب أن يكثر المسلمين على وعي كامل بهذه الحقيقة، أن هذه هي القضية الجوهرية، أنه صراع بين الإسلام وأعداء، وأنه يقود معسكر الأعداء هؤلاء غرب الصليب الصهيوني الذي زرع فينا هذا الكيان الصهيوني ووضع جميع بيوته ومقدراته وسياسته في سبيل خدمته من ناحية حماية شرها لتسخيرها لأهدافه أو استلاب سيادة بلاد المسلمين وجعلها في خدمته أو حتى الثقافة حتى المناهج الثقافية كما سيأتينا ونبينها في خدمة هذه اليهودية الصهيونية العالمية التي سخرت الصليبية لها. فيجب أن نبقي المعركة، لا نقبل أن يحور مسار المعركة في معركة بين المسلمين وبين الإرهابيين. القضية على المشهد العالمي هي معركة بين المسلمين اللي يبون يبنون أوطانهم وبين الإرهابيين المكربين. لا، هذا محاولة يعني هذا يعني انقياد لما يريدها الغرب، تغيير مسار المعركة، تحوير المفهوم، لأنه يخدم نفس الحملة الصليبية هذا. بينما الواقع الذي نراه، هل جيوشنا يا أخوان هي التي تجوب بلادهم وعواصمهم؟ هل جيوش المسلمين هي التي تجوب الآن أمريكا ولا بريطانيا ولا أوروبا؟ وهل نحن الذين نبذل ليلة ونهار وتطيل دماؤهم أنهارا كما يفعل في بلاد يفعل في بلاد المسلمين؟ لا، من قبل من الزمان ونحن نتعرض لجيوشهم تأخذونا وتقتل أبنائنا وتحتل بلادنا وتسرق ثرواتنا وتسلط علينا الأعداء والطواغيت يسومون شعوبنا سوء العذاب وتستعبدهم وهم يرعونها ويعلمون ما تفعله حتى تحقق أطماعهم. من قبل من الزمان ونحن نعيش هذه المحنة التي وراءها هذا الغرب الصليبي الصهيوني. فهو محاولة لتغيير يعني صورة الصراع وإشغالنا، ولهذا كثير من الأخوان يا أخوان كثير من كتابنا حتى المثقفين انطلق عليهم صار يعني كلامه كله في محاولة تبرير جرائم الغرب الصليب الصهيوني والاعتراف بما ليس من جرائمنا أنه جريمة مثل ما يسمى الإرهاب. هذه مفهوم ثاني يجب أن يصحح الآن كل داعية، كل خطيب مسجد، كل إمام، كل كاتب، بل كل مسلم ينبه إلى أن المعركة ليست بينهم وبين إرهاب، المعركة أنهم يريدون أن يصارعوا الإرهاب. أبدى لهم من أبناء الأمم المخلصين المجاهدين فوقوا في وجوههم مجاهدون يريدون أن يدرأوا شرهم عن الإسلام. هذه الصورة الحقيقية، وإن سببت وسائل الإعلام وحاولت أن تغيرها وتزيفها وتكذب وتفتري، لكن هذه الصورة الحقيقية. المفهوم يا أخوان الخطير أكثر من هذا، يعني جعل مفهوم العدو والولي منفوذ، يصير عدوك وليك ووليك عدوك، فترى عدوك الذي يقاتلك يسفك دماء ابناء النبي ويحكم بلادهم ويسرق ثرواتهم ويتسلط عليهم وليا حميلا. وقلت انا للاخوان هم اول ما سيبداون سيطلبون ان لا احد يعارضهم في مشروعهم هذا الذي يسمى مشروع القرن الامريكي. بعدين لا سيطلبون اكثر من هذا، فرأونا قد كسفنا على اهدافهم الخبيثة، فيطالبون بان يقال بان مشروعهم مشروع خير تدعوهم يمضون فيه، ثم ينتقلون انكسفنا الى ان يقال شاركوا في هذا المشروع. وجاهدوا مع جيوشهم. وصل هذا ولا ما حصل؟ وقيل ان اذا قاتلت معهم هذا من الجهاد في سبيل الله وقاتل مع الكفار ضد المسلمين واسفك دماء المسلمين لتحتل بلاد المسلمين وتسرق ثروات المسلمين وتسرق مستقبل المسلمين وتسلب سياستها وتسخر لاطماع اليهود وهذا جهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك اذا فعلنا هذا سيطلب منا ان نقول لاخواننا المسلمين الذين يجاهدون على الطاغوت العالمي انهم هم العدو وليس الطاغوت العالمي. هذا حصل ولا لا؟ هذا حصل الآن. فالذي يقال على الفساد إعلامنا أن العدو ليس الذي يجاهد الطاغوت العالمي ولكن هؤلاء المجاهدين والمسلمين صاروا هم عدونا. شوفوا النقلة الكبيرة جعلوا أن يعني عقيدتهم من أن يكونوا أعداءنا إلى أن جعلنا أولياء إخواننا اللي يمحون في سبيل الله في سبيل نصر الإسلام بأن بالغالي والنكس الراعي هم عدونا وعدونا ولينا. انتكاسة عجيبة جدا في المفاهيم. والله سبحانه وتعالى قد ملأ القرآن بالتحذير من خبر اليهود والنصارى ومخصفاتهم وحرصهم على إبقاء نور الله وضمن هذا سورة الفاتحة ليقرأها المسلم. فبعد 10 مرة في اليوم لا تصح الصلاة إلا بها ولا يصح إسلامك إلا بالصلاة ولا تصح الفاتحة حتى تقول فيها غير المكتوب عليهم ولا الصالحين. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هم المغضوب عليهم؟ قال اليهود. من هم النصارى؟ من الضال؟ قال النصارى. فلتتذكر اعداد يعني انا لا يكفي ان اعرف اني انا على التوحيد يجب ان اتبرأ من اولياء الطاغوت بل هم الطاغوت. مفهوم ايضا مهم جدا مفهوم الجهاد في سبيل الله. ما هو هدفه وما هو غايته؟ أصبح الجهاد إفساد وأصبح فتنة. قلت الجهاد فتنة سبحان الله. يا أخوان ترك الجهاد هلاك. الفتنة لماذا حرمت؟ لأنها تفيد إلى الهلاك. لكن ترك الجهاد هو الهلاك بعينه. يعني إذا كانت الفتنة مسمومة لأنها تفيد إلى الهلاك لكن الله ثم ترك الجهاد هو الهلاك بعينه. قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تعرفون متى نزلت هذه الآية؟ لما قال من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الله نصر محمد نصر دينه وأظهر دينه سنرجع إلى أرضنا وضيائنا وأموالنا فنصلحها. يعني نترك الجهاد. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقالها أبو أيوب الأنصاري لما حمى الرجل من المسلمين في قتال الروم على صف الروم طلع من صف المسلمين الحال ودخل في صف الروم عملية استشهادية. فقالوا ما يلقي بنفسه الى التهلكه. فقال ابو ايوب الانصاري لا ان شهدنا التنزيل من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ان الوحي كان ينزل ربنا. لا مو هكذا معناها. هذا ما يلقي بنفسه الى التهلكه. هذه الايه معناها اذا تركتم مثل هذا العمل القيتم بانفسكم من التهلكه. وهذا يا اخوان يعني شان معروف يعني بطبيعه الحال حتى عند العرب في الجاهليه. وهذا معروف في واقع الحال يا اخوان. هذا معروف في الحياة هكذا. شوف المثل يقول لم تكن بيضنا 3 أيام ومن لم يضب عن حوضه بسلاحه يهدر ومن لا يظلم الناس يظلمه. فكيح أن الظلم عندنا حرام لكن هو قصد من لا يكون قويا بحيث يعلو بيده على يد أعدائه لأنه لا بد أن يأتيها أعدائه يوما ما. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وقاتلوهم يعني الدرس. قال وقاتل الذين يلونكم من الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال في علا رزقي تحت ظل رمحي وفي علا الظل والصغار على من خالف امري. يعني انما يحصل هذا اذا على الجهاد في سبيل الله. فيا اخوان الجهاد الفتنه هي اللي فيها كلهم المسلمون الان. اي فتنه اعظم من علو الكفار عليه؟ ما يستطيعون يتخذون حتى قرار سياسي الا يراعون فيه ان يرضوا الكفار. فاذا لم يزادوا انحناء لهم ورجوعا حتى انبطحوا وحتى زادهم الانبطاح لأن جعلوا رؤوسهم تحت أحذية الكفار وهم يطلبون رضاهم بأي شيء يعني آخر شيء يصدر قرار بتغيير المناهج الثقافية والتعليمية في بلادنا أن يكون يعني غير اللي أصحاب الديانات الأخرى لا يقال لهم كفار أعداء الله ولكن يقال لهم غير مسلمين. سبحان الله. يعني لأن الله تعالى جعل الكافر عدوا لأنهم بالتقي بعض منظرهم جحد الله يأكل من رزقه ويجحد ربوبيته وألوهيته. وقال لو كانت الدنيا هذه مثل عند الله جناح العوضة ما تقى الكافر منها شربة ماء، وإن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأمرنا أن نكون دائما نعلم أولادنا أول من علمهم كتاب الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنزل القرآن الذي بهذا لا نهدم أصل الإسلام نغير المفهوم هذا نغير العقيدة نغير القرآن. يعني يا أخواني إذا فتكنا عن هذا سيأتي اليوم اللي يمنع الإمام أو الخطيب أو تأتي نسرة بقراءة التراويح تفسر الآيات اللي فيها السلام ولم تنتبه. يعني الآن حدثني مرة واحد يقول أن في إمام كان يكرر آية واحدة لا تحفظ السلطة قال يا أخوة أو الناس يعني ربع وتقريب عن هذا كل هذه الآيات هذه لها قصد منها فجاء تنبيه أنت ما احنا تقرأ هذه الآيات يا جماعة على القرآن قال لا أقرأ فيها فهذا قد يحدث. لماذا؟ لأنه منتقل يعني انتكاس الثانية في المقال يظنون أن الكافر جاء هنا لي يعني يحقق الأمن لنا يعني هؤلاء الكفار الدين شما يعني كانوا وبعدين حنا يعني صعبنا عليهم وقالوا حنا جينا مثلا نجعلكم آمنين ها نحن عليكم ونخليكم في عيشة يعني آمنة وبعدين نرجع إلى بلادنا. فبعض الناس يصدق هذا الكلام بينما الله سبحانه وتعالى جعل في آية في آية في كتاب الله هدفهم واضحا ولن ترضى عنك اليهود ليش قال اليهود والنصارى؟ لأن المعركة معهم إلى آخر الزمان أصلا هم عدو الاستراتيجي والحيوي يبقى حي دائم إلى آخر الزمان. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. في هنا مقاييس اليهود والنصارى هم العدو تقول مثلا إنهم سيبقون يحاربونك تصوم الدار حتى تتبع يعني هدفهم ان تكون تابعا وهم المتبوعون مو التعايش السلمي ولا حوار الحضارات ولا التفاعل الحضاري لا لا حتى تتبع. تعرفون شنو كلمه اتباع معناها فلان يتبع فلان يعني مو معناه انه مقتنع ببعض افكاره او انه يشارك او انه يتعايش معه لا اتباع يعني هو تابع له كما الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم حتى تتبع انتبه الفاظ القرآن ثم قال ملتهم يعني دينهم يعني دينهم يعني تخضعون له خضوعا كاملا يعني مو بعض الملة. وهذا يا اخوان هذا الغرب يعني لازم ننتبه لشيء مهم هم ينكرون علينا ان احنا نتمسك بديننا ونرجع الى مفاهيمنا ونبني عليها كل شيء بينما هم يفعلون هذا. هم يقيمون سياستهم على أساس تعصب وتشدد ديني ولهذا قالوا الحروب الصليبية وأن تهديهم إرادة الله وهداية الله يعني يطلبون حربا دينية. ولهذا كان نائب رئيس الوكيل وزارة الدفاع عندهم قال إن احنا نقاتل الشيطان لأن هؤلاء يعبدون صنما يعني المسلمين وحنا نقاتل باسم الرب. وأما اليهود كل شيء فيه رموز دينية دولتهم دولة إسرائيل اسم ديني يا رب احنا بلادنا ما نسمي اسماء دينية عشان نبذل المسلمين نبعدهم عن ديننا تبعد جميع الترميز الديني من يعني سياستنا بينما لا اليهود إسرائيل يعني دولة يعقوب عليه السلام دولة سياسة النبي والعالم هذا هو نفسه السجاد اللي يصلي السجاد اللي يصلي عليه اليهودي صلاة نفسها سورة السجاد الذي يصليه يصلي يعني لما اليهودي يصلي نفس العالم والنجم اللي عليه نجمة داود والمكان اللي هو البرلمان الكريم في الموجود من العباد وشعوبهم كلها أسماء مأخوذة من التوراة والرجل ما يصير عندهم مقدم ولا رئيس ولا زعيم ولا رئيس وزراء إلا على قدر ما يقصر من المسلمين كلهم من أول واحد في الدولة الأب روح لجميع عقابات الصهيونية إلى ثم تعرفون شارون شارون ماذا فعل يعني شارون خوض عمارة من العمارات في بيروت مع الكتائب حزب الكتائب شارون صبرا وكاتلة وضعوا مخطط إبادة جميع المسلمين الفلسطينيين في صبرا وكاتلة حنا من يهود نمنع اللي يدخل من المخيمين وانتم تدخلون وتقتلون ما فيها 3000 واحد سنين واحدة نفس درع
فكتمت عليها وسائل الإعلام العربية بس طلعوا بعض الأشياء في أوروبا منظمات حقوق الإنسان أثارت القضية فقالوا يشعرون بما أن القضية أثيرت أنت مدير الجريمة هذه كلها شوية وقت عن وزارة الدفاع كان إرسال وزارة الدفاع علشان بعدين ترجع ونعزك لأنك أنت قدمت دليل على إطلاقك. الاحتفال الأكبر في الكيان الصهيوني في أكبر ساحة في تل أبيب احتفال ديني يؤتى بآخر المنتجات العسكرية الصهيونية الدبابات والمدرعات والمدافع يخرج اليهود مع أولادهم وخلونهم يشوفون هذا السلاح وهذه القوة يركضون على الدبابات يشعر أن تلك آمن قوة وحرب الدماء تحمينا في عيدهم الديني بينما احنا شلون احتفلنا سوبر ستار يعني نجيب آخر يعني مطربة أكثر واحدة تتعرى وأكثرهن الأخانة أكثرهن قبولا عند زعماء فرعمنا تشار تشتغل يستقبلون المطربين والمطربات ويصفون المشاهدين بأنهم إرهابيين ويلاحقونهم كل واحد يعني يوم من الأيام كان في جبهة من جبهات يدافع عن الإسلام المسلمين له ملف مجرم أما المطربة والمطرب والمؤثرة والمؤثرة بينما اليهود بالعكس. فإذا هم أصلا يتبنون الفكرة الدينية اللي تقول يجب أن ننطلق من ديننا لكي نسيطر على من قبل ويحرمون هذا. هذا أيضا مفهوم ينبغي أن ننتبه إلى أنهم يريدون أن الشيء الأخير الذي يريد أن أختم حتى لا أطيل عليه. الأمن للمسلمين متى يأتي وأين يأتي وكيف يأتي؟ هل الذين يعيشون في رعب مستمر حتى الطائرات تلغون الأحلاف الدولية يعني يخسرون ترى المليارات بسبب هذا حتى هذا الخبر فقط ينزل البورصة مليارات تخسر ويعيشون خبر الحين أنت في أمريكا حتى يا أخوان أنك تدخل السيارة يعني يزرعون كل شيء بدل ما يعرضونه حتى الحذاء يفتشون كل الداخل وفي رعب مستمر يعني سمعوا أن في طيار له علاقة بأهل الجهاد ويعمل يمكن شبه يعني يمكن يعمل في الخطوط الفرنسية يوقف الطائرات اللي جاية من فرنسا كلها. هؤلاء المرعوبون يبون يأمنوننا هم الذين سيجلبون لنا الأمان فاقد الشيء لا يعطي أما في بلادهم من الخوف والرعب والإرهاب إلى يوم القيامة. يقول مدارس الثانوي يدخلون الطلاب في هذا الجهاز حق المطارات ما تدخل إلا لما تفتش يدخلون الطلاب الشباب حتى يكون فيهم أسلحة قام قتل داخل المدارس فيبقى يفسر لأنه ما في الله تعالى قال الذين آمنوا ولم ينزلوا إيمانهم بظلم أولئك هم المفلحون وقال سبحانه وتعالى إن الأمن لما يأتيكم إذا جاهدتم في سبيل الله فتأمنون من عدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبونهم فتأمنون من كيد ولهذا يا أخوان أحيانا ما نعرف هم يشوفون في المرحلة تردد يعني كل سنة مؤتمرات القمة الاحتياطات الأمنية أكثر ولا لا أكثر من الخوف يعني كل مالهم يزدادون خوفا ويكثرون فيما بينهم وبين شعوبهم السلاح والعطاد والجيوش فأنتم يعني كأنكم تضعون أنفسكم في جنازير من عدوكم هو الذي يسجنكم من تسمون عدوكم من تسمونهم الإرهابيين أن سجنكم سجنكم في خوفكم فمن أين أتى سيأتيكم الكفار بالأمن هذا الذي يحصل في العراق أين الأمن يا أخوان والله لم العراق ليس له قيمة عندهم حتى تسأل في حد عرف الخبير لعلك الأمريكي يتفق على الناس إذا ما مر ولا وقت إذا ظل وقف عدوش كامل ليس له قيمة ولا يعد ولا يذكر في نشرات الأخبار أصلا سمعتوا لكن إذا مات واحد منهم لازم يفهم حتى تفهم ان انت ليس لك فيها والمجرم اذا ما لا يعد افضل منه شيء والفساد اللي صار والفتنه التي صارت والدماء التي اغرقت حتى بعض يعني المراكز الدراسات الغربيه قالت 10,000 مدني حتى الان قتلوا في الحرب هذه ما حتى انا يعني 10,000 بتخلي يموت كم واحد يعني لما يصير عمليه يعني جهاديه مباركه يعني كان مقتول في المكان هذا يحصل يعني حتى العلماء قالوا ان الرضوع سلم لما رمى اهل الطائف بالمنجنيق يعني في اطفال في نساء لكن يعني ليس مقصودون انما يقتل الكفار فقد يموت من الماء يعني يكون مقصودا يعني هذا معفو عن الشاهد لا هذا يصير كان الحدث اللي اليوم اهم حدث بينما لو مات من مات في سبيل المخطط الغربي الصليبي الصهيوني كم مات الآن في فلسطين، كم هو في شيء، كم هو في جزر من الأسرى، كم يعذب تحت هذه الأنظمة الطاغوتية التي تعينها وتأيدها وترعاها وتمدها بما تريد أمريكا، هذا لا أحد يسأل عنه. الشاهد أن الأمن لن يجلبه الكافر، بالعكس سيأتي معه بالفقر والضرائب وضياع الأمن والخوف والرعب والإرهاب. أما الجهاد في سبيل الله، ومن نختم بهذا، أما الجهاد في سبيل الله يا أخوان، هذا لا يتوقف على شخص ولا على قائد ولا على مجموعة، هذا ماضي إلى آخر الزمن. إحنا أمة عمر المختار لما كان يقاتل الفاشية الإيطالية بالخيول أكثر من 250 عملية سوى عليها، وهو كان كبير السن، ونكى فيهم بعدين استشهد. هل مات الجهاد؟ جاء بعد من جاء في فلسطين، جاء بعد من جاء، وسيأتي أجيال أخرى، أجيال إلى آخر الزمان. الجهاد ماضي إلى آخر الزمان ولا يرتبط بأي. وحين الحمد لله الله سبحانه وتعالى رفع راياته وخرج عن السيطرة، ولا يمكن أيضا أهول أن أحد يسيطر على هذه الفدية التي آمنت بربها وانبعثت في سبيل عز الإسلام برفع راية الجهاد في الأرض كلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم وأن ينصرهم وأن يعزل عدوهم ويردهم على عقابهم الخائبين. وصلى الله على نبينا محمد.
هل هناك جهاد في العراق وما هو؟
احنا ذكرنا كثير من الأسئلة هذه اللي مذكور في الموقع، سأعيله في الموقع عشان الوقت. فهذه الأجوبة كلها اللي تعلق بالوضع العراقي الموجودة في موقعي في الانترنت، ترجع ليها بالتفصيل والأدلة حتى تكمل إن شاء الله. سلام.
يقول
مارك
من
المقول
أنه جاهدين خوارج،
صح؟ بس خوارج على مين؟ خوارج على أمريكا، خوارج على الطاغوت العالمي، خوارج على بيت الشر العالمي، صحيح. والحين يا أخوان عندما يصف الأعداء أو الخونة أحد قلنا من الخوارج، معناه هذا يعني وسام شرف. ولما يعني ليش ما كانوا الخوارج يمكن يقتلون الاتحاد السوفيتي؟ لأنه كان يريد لهم مصلحة في أنه أيام الحرب الباردة أن يقاتل الروس، فما كانوا خوارج. لكن لما صارت المصلحة بخلاف ذلك أصنعهم بخلاف ذلك قالوا لهم خلاص.
قبل الشيخ حبيبك الله، هل يوجد مهر وعزة من غير المصلحة؟
لا، هذا الشيء خطير. يعني أيضا هذا المفهوم أنه الله سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين من غير فضحة. يا أخوان اقرأوا تاريخنا، شوفوا الحين الصحابة الآن الطعن في الصحابة ترى فينا إشارة مهمة لازم ندركها. لماذا الطعن في الصحابة هذه الأيام؟ ترى نعتقد أن هذا يسير على منهج مقصود، وهذا الذي سأبينه. ما الذي يميز الصحابة؟ شوف الآيات اللي في القرآن. الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآية أعظم آية فيها محمد، قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم بين كيف يظهره على الدين، محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بالله الجهاد. ولهذا لما حذرهم قال يا أيها الذين آمنوا لكم عجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزته يجاهدون في سبيل عن تدروا. الله سبحانه وتعالى الذي يهدك بنصره يضل مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا ويستخلف قوما. يعني انتم من يدكم هذا لما تذكروا تقرا في تراجم الصحابه اول شيء بعد تعريف شهد غزوه كذا وكذا صح، وهذا والمفارقه اللي فيها تفضيلهم بالجمله وين؟ وقعت بدر، اصحاب بدر اصحاب منه بيعه الرضوان اللي هو الفتح، الفتح مو فتح مكه، لا يسوي مثل من قتل قبل الفتح وقاتل انطق قبل الفتح وقاتل، هذا يعني صلح حديبيه لنا لأن بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله، على القتال في سبيل الله، فصار هذا التمييز الثاني. وهكذا لأنهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلوا المرتدين ثم قاتلوا الأمم وأظهروا الدين. وحنا لما نأتي لأهل الجهاد نحرضهم وحرض المؤمنين، نذكر شنو أمجاد ولاد الصحابة تكلموا به. فتحطيم الصحابة يصب في هدف تحسين مفهوم الجهاد في الأمة، لأن هؤلاء الذين يسبون صاحب الأمة كلها خيانة، ما عندها إنجاز، ما عندها أي تاريخ، كله مزيف فارغ يشون الكلام المجهول، تاريخهم كله مزيف، بني على خيانة واستمر في خيانة لأهل بيت النبوة، وهم كذبون والله ما يحبون أهل بيت النبوة، يريدون أن يهدموا الإسلام لكن لا بد أن يدعوا شيء فيه، لو تبرأوا من كل شيء ما يصدق. ولهذا يقولون إن هذا التاريخ كله مزيف، يجب أن يعاد سياقة التاريخ، فيعيد سياقة التاريخ لا صلاح الدين، لأن هم يعادون صلاح الدين شد العداء، الناس قبلتهم الرافضية الفاطمية، لا خالد بن الوليد، لا سعد بن أبي وقاص، لا عمرو بن العاص، كل تاريخ وجوههم مزيف، وخجل كل خيانة، تاريخ من الخيانة إلى اليوم. فهذا يفعلونه في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا الذي يميزهم. ولهذا يا أخوان دخلهم وأعداء الإسلام من نفس المدخل الآن، كلهم يهجمون على الإسلام هجمة واحدة، واتفقوا على المؤامرة هذه التي جاءت بهم من احتلال العراق. على كل حال هو في وقت كان السؤال في فالصحابة من الذي ميزهم؟ التضحيات، والله سبحانه وتعالى إنما ميزهم بذكر التضحيات. وكلهم يا أخوان القراء اللي ماتوا في حروب الردة، والقراء الذين ماتوا في القادسية، والقراء الذين ماتوا في اليرموك، وكبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا قبورهم منتشرة في العالم، ما هم محترمين. هذه التضحيات التي جاءت بالإسلام إلينا ما جرت في بيوتهم.
يا شيخ يقول لا يخفى عليك سب الرامة من الصحابة الكرام في أشرفة، فقلت هذه المنطقة وغيرها من المناطق في هذا البلد على التكلم على هذا الرجل، ولكن حينما طعن بالإسلام وحينما تكلم بالله عز وجل وقال إن الله خطيئة ونحن أغنياء وقبلوا إخوانا في كل مكان لم نجد فهي تمثيلا قريبا.
صحيح، هذا مو سؤال، هذا يجي أخوة سلام صحيح.
يقول أيضا يا شيخ حينما نتحدث عن الجهاد وعن أحوال المسلمين صاروا عنها إنكم عقليين وحنفيين، فماذا نرد عليهم؟
نرد عليهم نقول له اقرأ سورة الأنفال، فإما تتهم القرآن والعياذ بالله بهذه التهمة، وإلا تجدد إسلامك. حين نقرأ كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة ونشرحها، ولا أيضا تريدون أن لما نأتي على هذه الآيات يعني نتركها؟ كل القرآن نأخذه ونتمثل به، والحمد لله أخوان هذه الأشياء الآن يعني العالم كله صار مثل قرية واحدة، والسال من إعلام ثورة المعلومات تتكلم أنت بالكلام هنا، ينفع الله به من شاء أن ينفع من المجاهدين إذا كان الإخوة لا يستطيع أن يصلوا إلى أماكن الجهاد، والله سبحانه وتعالى يحول الكلام إلى طلقات في صدور الكفار إن شاء الله، كل كلمة في طلقة إن شاء الله الليلة.
يقول فضيلة الشيخ إنا نعيدك بالله، هل حدثنا عن العلماء الذين حذروا رسوله صلى الله عليه وسلم منهم؟
والله يا أخواني الأسئلة بعدها طويلة، يعني دسمة تحتاج إلى محاضرات، وحنا ما عندنا المانع نأتي المحاضرات في المستقبل، يعني بس تكون في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى، وكما ترون حنا أيضا نراي يعني في الإلقاء وفي الكلام، وهذا الحدود التي يجب أن نراعيها في بيوت الله سبحانه وتعالى، ونتكلم الكلام العام الذي يعني هو مطلوب عند الجميع، ولا نخوض في المتاهات أو الأشياء التي تجعلنا ندخل في متاهات سياسية وصراعات.
يقول ما
رأيك
يا شيخ في رجوع المشايخ، بعض المشايخ؟
والله يا أخي هذا شيء يعني معروف عند العلماء أنه السجين أو الأسير لا يتكلم فيه حتى تدور عنه شبهة الإكراه، لا يعني يجوز أن تتكلم فيه، بل تصمت وتنتظر، وأن لازم يعني نفسي في كل حدث تضيء أمور تحتاج إلى الصمت والصبر والسكوت والانتظار حتى يتجلى الأمر.
يقول نرغب منكم يا شيخ ونذكر إخواننا من سؤال المجاهدين والإحرام في كل مكان من المكة أكرم، ويقول السائل ما رأيك يا فضيلة الشيخ بفضل العلماء الذين يشهدون أن الجهاد توقف وأن المجاهدين الذين يرافقون السرور أنهم على الباطل؟
إحنا ذكرنا هذا أنه قول الرافضة، بينا هذا في فتوى مذكورة أيضا في الموقع، أن قول الرافضة أنه لا يصح الجهاد إلا بإمام، ونقلت فتوى يعني أحد علماء المالكية في السيد محمد العربي في كتاب النوازل الكبرى الجزء الثالث، أظن يعني ما بين صفحة 30 إلى 40 تقريبا الفتوى، يعني طويلة، منها أنه سئل هذا السؤال لما كان الاستعمار الفرنسي والإيطالي في شمال أفريقيا السنة الماضية، فقال هذه الكلمة ألقاها الشيطان على أحد أتباعي لشياطين الإنس، يعني قول أن الجهاد لا يكون إلا بإمام، لكي يخذل المجاهدين عن الجهاد في سبيل الله. بل الجهاد من غير إمام أعظم ثوابا وأعظم أجرا، لأنه أشق وأشد على الناس. وبين الأدلة على هذا كثيرة جدا ذكرها على طريقة الاستدلال عند الفقهاء المالكية رحمهم الله، وبما لا منفع، وذكرت أنا أيضا كلام الإمام عبد الرحمن الحسن شارح صار التوحيد وغيره من أئمة العلم، ذكرت في عدة قرون كلامهم أن هذا يعني لا يفترض أن الإمام يعني السلاطين ذات الولاية، ولكن لا بد للجهاد من مقدمين يقودونهم، يقدمون قادتهم وعلمائهم من عندهم علم بهذا الأمر، فيقولون هذا شيء طبيعي لم يكون فوضى. لكن قصدي يعني طيب إذا كان السلاطين يعني متفقين مع الأعداء ضد الجهاد، كيف يعني يكون لا يعني بإذنه أو لا بد للسلاط؟ ويعني معلوم أنه يعني لا يجوز إطلاق شرط في عبادة إلا بدليل، ولذلك كتب الصف المذاهب الأربعة تحت إطلاق السيسي شروطها ما يكون هذا الشرط، لا الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية ولا الحنفية، يفتح الكتاب لما تكون شروط الجهاد شروط الطهارة شروط الصلاة شروط الجهاد ما في هذا الشرط نشله ما عليه دليل، ولكن إذا كان موجود قائم بالشرع لا يجاهد إلا بإذن قال العلماء، فإذا عطل الجهاد لا يسقط بتعطيله كما لا تسقط الطائر الشروط.
فضيلة الشيخ، بلا شك ان الامه تتعرض لهجمه قليليه من جميع جوانبها، ولها اعوانها من بني جلدتنا، فما هي العزله والمنهج التربوي الذي يجب ان نبدا به في انفسنا؟
يعني هذا انا ذكرت في مقال طويل بعنوان كيف تكتشف تكفيريا، وانا ارسم تقروعه عشان كل واحد يشوف معرفة قويه. هاي ذكرت فهناك فيه مثل منهجه ثم ذلك مستدل بكتاب الصحيح، عنوان طبعا يعني العنوان لا يعكس ما تحته وانما هو من باب يعني الجذب الاعلامي، فاحيلكم من هذا ايضا من اجل يكون الجواب عليه.
جزا الله قبل الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسال الله جل وعلا ان يجعله او يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنها ويرضى عن الشيخ.